حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة، معكم خلال هذه الحلقة دعاء ثابت. سلط تقرير نشره مجلس القضاء الأعلى العراقي الضوء على تصاعد التجارة بالأعضاء البشرية في البلاد، ونشرت صحيفة القضاء التابعة لمجلس القضاء الأعلى اعترافات عصابة تقودها امرأة نفذت 250 عملية متجرة بالأعضاء البشرية. وبحسب تقرير للصحيفة، فإن العصابة تشكلت عام 2017 من 5 أشخاص تقودهم امرأة من خلال إنشاء مواقع على صفحات التواصل الاجتماعي لغرض المتجرة ببيع الأعضاء البشرية، ومن خلال هذه الصفحات يتم الترويج واستدراج الأشخاص الذين يرمون التبرع بأعضائهم مقابل مبالغ مالية كبيرة. وأشارت الصحيفة إلى أنه بكمين محكم وبإشراف مباشر من قبل القاضي المختص، باشرت القوات الأمنية والقسم المعني بهذه الجريمة بنصب كمين في منطقة زيونة، وألقي القبض على 5 متهمين اعترفوا جميعهم بالمتجرة بالأعضاء البشرية، والتي كانت أغلبها هي لبيع الكلى. وكان مرصد عراقي مختص بمتابعة نشاط شبكات للتجارة بالبشر ورعاية ضحاياها كشف عن توثيق وجود 27 شبكة في البلاد خلال النصف الأول من عام 2019. وقال المرصد في تقرير إنه رصد خلال فترة أقل من 6 أشهر في العام 2019 وجود 27 شبكة التجارة بالبشر و6 انتهاكات تتعلق بالتجار أيضا في بغداد ومحافظات عراقية أخرى. ودعا المرصد إلى تفعيل دور اللجنة المركزية العليا لمكافحة التجارة بالبشر واللجنة الفرعية في المحافظات وإيقاع أشد العقوبات بحق كل المتورطين في هذه الجرائم. وتشير تقارير إلى أن بيع الأعضاء البشرية أصبح تجارة رائجة في العراق بعد تفشي الأمراض والأوبئة، خصوصاً الفشل الكلوي، علماً أن 90% من عمليات بيع الأعضاء البشرية هي لعمليات بيع الكلى. يشار إلى أن قانون للتجارة بالبشر العراقي الذي شرع في عام 2012 يجرم فعل للتجارة بالبشر انسجاماً مع القوانين الدولية في هذا المجال. للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور فاضل الغراوي الخبير في مجال حقوق الإنسان. دكتور فاضل، بعد التحية، كيف تابعتم التقارير التي تشير إلى ازدهار تجارة الأعضاء في العراق وما أسباب ذلك؟ وهل التشريعات كافية للتصدي للظاهرة؟
ملف الاتجار بالبشر من الملفات المهمة التي أصبحت الآن وصلت إلى مستوى الظاهرة، وتنوع صور ملف الاتجار بالبشر إلى بيع الأعضاء البشرية، وكذلك إلى موضوع العمل لأغراض التسول، وكذلك موضوع العمالة الداخلة والخارجة، وكذلك موضوع استغلال النساء والأطفال في الكثير من القضايا. وأصبحت هذه الظاهرة من الظواهر الخطرة، وعلى الرغم من وجود تشريعات قانونية في قانون التجارة بالبشر، لكن ما زالت هذه الظاهرة تتنامى وتتزايد وتتعدى صورها. وبذات الوقت أيضا موضوع الأعضاء البشرية الآن أصبح مثل حالة السوق، ويتستر البعض لديها من خلال الجوانب الإنسانية، وكذلك تستر ضمن الإطار القانوني. وعلى الرغم من قيام المؤسسات الأمنية بملاحقة ومتابعة هذه الجريمة المنظمة، لأن هذه الظاهرة ما زالت موجودة وتتعدى صورها، وهناك استغلال كبير جدا للحاجة وللعوز لدى العديد من الأشخاص، وبالتالي يقومون بعملية بيع أعضائهم البشرية. بالتالي ما زلنا نراقب إجراء تعديل قانوني على قانون التجارة بالبشر، وبما يضمن تجديد العقوبات ويكافح هذه الجريمة، وأيضا البدء بحملات توعية سوف يكون لها أثر كبير جدا لموضوع تعزيز الوقاية والحماية بالنسبة للأشخاص الذين يكونون ضحايا للتجارة بالبشر، وأيضا التعاون والاستثمار الخبرات الدولية في متابعة قضايا بيع الأعضاء البشرية وإمكانية الحد منها على المستوى الداخلي. هذه قد تكون أبرز ملامح رؤيتنا كمراقبين في شأن حقوق الإنسان لموضوع مكافحة قضايا التجارة البشر ومنع بيع الأعضاء البشرية.
الدكتور فاضل الغراوي الخبير في مجال حقوق الإنسان، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات. كما انضم إلينا أيضا الخبير القانوني واثق العلواني. أستاذ واثق بعد التحية، قانون الاتجار بالبشر العراقي الذي شرع في عام 2018 يجرم فعل الاتجار بالبشر، ما مدى نجاعة هذا القانون برأيكم في التصدي لهذه التجارة وهل يحتاج إلى تعديلات؟
نعم حياكم الله، سعدتم مساء، شكرا لك ولقناتكم الكريمة. حقيقة قانون رقم 28 سنة 2012 شرع بعد الاحتلال وكثرة الجرائم وكثرة الاتجار ليس فقط بالبشر وإنما كذلك الإتجار بالأعضاء البشرية، ظهور الميليشيات، ظهور السلاح المنفلت، أغلب تجارة البشر كانت جبرا، أي أنهم ليسوا بإرادتهم، كانوا يخطفون من عدة أماكن وكانوا يؤخذون قسرا لممارسة أعمال مخالفة للقانون. حتى القوانين الدولية والمواثيق الدولية حرمت الإتجار بالبشر وتجارة الأعضاء البشرية والتجارة بالأطفال وكذلك التجارة بالنساء. كثرة السلاح المنفلت وانعدام المستوى المعيشي الجيد للمواطن العراقي، اتجهوا أغلب العوائل إلى بيع الأطفال وإلى بيع أعضاء الأطفال وكذلك بيع النساء وتهريبهم إلى مناطق أخرى مثل إقليم كردستان وغيرها، كون أنه الإقليم أكثر حرية ولا يحاسب النساء الهاربات وما إلى ذلك. حقيقة هذا القانون شرع لكنه لا يحد من التجارة بالبشر، كون أن كما ذكرت غياب القانون وقوة تنفيذ القانون جعلت من التجار بالبشر منتشر بصورة مخيفة. يعني حقيقة لم نكن قبل 2003 نشهد هذا الموضوع نهائيا، لكن بعد عام 2003 طلب المشرع العراقي ومجلس النواب كونه سلطة تشريعية تشريع هذا القانون، قانون رقم 28 سنة 2012، بسبب كثرة حالات الاتجار بالبشر. اليوم الانفلات الأمني يصاحبه غياب قوة القانون وقوة تنفيذ القانون حقيقة، والسلاح المنفلت والميليشيات وغيرها جعلت من الضرورة تشريع هذا القانون، لكن لا يفي بالصورة المناسبة أو بالكفاية المناسبة للمجتمع العراقي. عند غياب قوة القانون، قوة تنفيذ القانون، تنتشر مثل هكذا جرائم، وهي جرائم مخيفة ومخيفة بالمستقبل أكثر من حاليا، كون أنها يعني سيقوم أنه ميليشيات بشراء هذه النساء والأطفال، وجاز أنه يجندوهم، جاز أنه يكونون بمجاميع إرهابية، ولهذا التخوف من المستقبل وليس فقط منه حاليا.
ما الصعوبات التي تواجه الجهات المختصة للإمساك بهذه العصابات، خاصة عندما يتم استدراج الأشخاص الذين يقومون بالتبرع بأعضائهم؟
سيدتي العزيزة، اليوم انتشار الفقر، غياب المعيشة والقوت اليومي للمواطن العراقي، يعني اضطره إلى بيع بعض أعضاء البشرية مثل الكلى وغيره. كما ذكرت وأكرر ذلك، لم نكن نشهد هذا الموضوع بتاتا، لكن حاليا نجد أنه هناك مستشفيات بالخفاء في إقليم كردستان وكذلك في بغداد وبقية المحافظات أنه خارج نطاق القانون بسبب قلة الوعي وكذلك بسبب غياب يعني قوة تنفيذ القانون وكذلك المتابعة الأمنية. يعني هذا واجب وزارة الصحة وكذلك واجب وزارة الداخلية والأمن الوطني، يجب أن تكون هناك متابعة دقيقة وحثيثة لمراكز، هناك مراكز شبه بالمستوصفات أو شبه بالمستشفيات الصغيرة بشقق بالية، بشقق موجودة في كثير من البنايات السكنية. غياب الأمن جعل من هذا الموضوع ينتشر أكثر، وكذلك المستوى المعيشي المواطن العراقي اضطره إلى بيع جزء من أعضائه البشرية لكي يستطيع مواصلة أو الإنفاق على عائلته وأفراد أسرته وأطفاله. حقيقة الموضوع أصبح منتشر بشكل مخيف، مما اضطر وزارة الداخلية إلى فتح مكاتب لمكافحة الإتجار بالبشر موجودة في أغلب مناطق بغداد والمحافظات، في الكرخ وفي الرصافة في بغداد، وأكثر من مكتب مكافحة الإتجار بالبشر. هذا يتابع عمليات بيع النساء وغيرها وتهريب النساء والأطفال، وكذلك يتابع بيع جزء من أو أعضاء بشرية لهؤلاء أنا أسميهم مجنى عليهم بسبب غياب القانون، بسبب السلاح المنفلت، قد يكون قسرا، قد يكون مجبر على ذلك بتهديد السلاح أو غيره، أو هناك كما سمعنا أن هناك معتقلين مغيبين في سجون سرية في مناطق جرف الصخر وغيرها يقومون هؤلاء مغيبين عن القضاء ومغيبين عن الدولة ومغيبين عن ذويهم، يقومون ببيع أعضائهم البشرية ويقومون باستغلالهم أبشع استغلال. هذا ذكر أكثر من مرة منذ دخول داعش وإلى هذه اللحظة.
وهل التقدم الذي أحرزته المكاتب التي نشرتها وزارة الداخلية لمكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية أصبح ملموساً، وأن هناك زيادة في عمليات الإمساك بهذه العصابات، هل تتفقون مع ذلك؟
أتفق بعض الشيء أنه هناك جهود حديثة من وزارة الداخلية، لا نستطيع أن نقران جهود ضباط ومنتسبي وزارة الداخلية، لكن هم يزدادون، الجرائم تزداد وكذلك أعداد التي تقوم القبض عليها وزارة الداخلية كذلك أعداد كثيرة. لو لم تكن هناك جرائم كثيرة لم تكن هناك أعداد كثيرة، هي مسألة رياضية نسبة وتناسب، لكن لا ننكر جهودهم. الموضوع يحتاج إلى وعي، الموضوع يحتاج إلى ثقافة مجتمعية أكثر من الإمساك بعد أن تتم الجريمة. اليوم يا سيدتي العزيزة، المواطن اللي يبيع أحد أعضاء البشرية هذا مضطر، هو ليس سعيد بذلك، يعني جدلا عقلا مستحيل أن يكون كذلك. لكن لماذا نحن نتصدى للجريمة بعد وقوعها؟ لماذا بعد أن يكون المواطن مضطر إلى بيع أعضائه البشرية نكون نتصدى لذلك؟ فلولا كثرة هذه الجرائم لم تكن هناك أصلا مكاتب مكافحة، ولم تكن هناك القاء القبض على مجرمين عدة. فهي نسبة وتناسب، كلما زادت الجريمة كلما زاد عددها كلما زاد القاء القبض عليها. لكن للأمانة أنا أشاهد في المحاكم العراقية كل يوم الحكم على هؤلاء، لكن أنا أعتبرهم بنظر إنساني هم مجنى عليهم، هم ضحية إهمال حكومي، هم ضحية إهمال مجتمعي، فهو مضطر لبيع جزء من أعضاء البشرية لإكمال دراسة أولاده أو أنه مضطر لمعيشة أولاده أو لدفع الإيجار أو ما إلى ذلك.
أيضا وزارة الداخلية العراقية ضبطت عمليات بيع أعضاء بشرية بين العراق وأوكرانيا، هل أصبحت تجارة الأعضاء البشرية عابرة للحدود؟ ماذا عن التعاون الدولي مع العراق في هذا الملف؟
نعم، أنا شهدت أحد الحالات قبل عدة سنوات، هناك تعاون بين الانتربول العراقي وبين جهاز المخابرات العراقي وبين دول أخرى، في حينها كان أحد المواطنين السوريين كان ينوي بيع كليته ولكن بغطاء قانوني، كأنه يتبرع بها لمواطن بحريني لإجراءها في العراق. شهدت وأمام أنظاري أحد منتسبي المخابرات العراقية قام بمنع هذا، كون أنه كان يمثل الجهاز المخابرات أمام وزارة الصحة، فكان عليهم أخذ الموافقات وقد منع ذلك، وأنا شاهد على هذه العملية. إذن هناك تعامل بين الانتربول العراقي وبين الدول، كون أنه هذه الجريمة محرمة دوليا وموجودة بالمواثيق والشرع الدولية والعهد الدولي، وحرمتها الأمم المتحدة، الاتجار بالنساء والاتجار بالأطفال والاتجار بالبشر أصلا محرم دوليا. لكن أنا متيقن وشاهد على ذلك أن هناك عدة حالات بين تعاون بين وزارة الداخلية الانتربول العراقي وجهاز المخابرات العراقي للحد من هذه الظاهرة، يعني كانوا المواطنين مواطن بحريني ومواطن سوري وكذلك منعوا هذه الحالة وأمام أنظاري.
الخبير القانوني واثق العلواني، شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات. كما ينضم إلينا أيضا خبير تكنولوجيا المعلومات مصطفى الموسوي. سيد مصطفى، بعد التحية، إذن بعد القبض على عصابة لتجارة الأعضاء البشرية، كيف تقيمون دور وسائل التواصل الاجتماعي في رواج مثل هذا النوع من التجارة؟
بداية بسم الله الرحمن الرحيم، حياك الله أستاذتنا كريمة وحياة طيبة لكل متابعيكم. صراحة نحن كمتابعين لهذه النوع من العمليات اللي تجري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اللي هي الاتجار بالأعضاء البشرية. بداية هذه تعتبر جريمة تكون بحق المواطنين، وهذا نوع من الجرائم هي جرائم منتشرة عبر الانترنت عبر الدول الأجنبية إلى الدول العربية مؤخرا. التشخيص الأساسي هي ما جت من البلاد العربية أولا، جت من البلاد الأجنبية أولا. اللي ساعدت في انتشار هذه التجارة هي وسائل التواصل الاجتماعي الموجودة بدون رقابة من الدول وبدون رقابة من مواقع التواصل الأساسية، مثلا شركة فيسبوك، مثلا تويتر، مثلا إيباي، وهذه الشركات ما يخلون تقنين واضح صح المنتج أو يعني إن صح التعبير كلمة منتج اللي هو العضو البشري من جسم بيعه عبر هذا الموقع، مدى يصير على هذا المنتج حجب ولا يصير محاسبة لهذا الشخص بسببين. الأول ماكو رقابة مباشرة على هذا المنتج تم بيعه عبر هذا الموقع، والثاني لا يوجد قانون رادع لهذه المواقع الإلكترونية. يوجد قوانين رادعة لبيع التجارة للأعضاء البشرية، لكن هل يوجد قانون لردع هذه التجارة عبر الإنترنت؟ لحد الآن ضعف في تطبيق وضعف في وجود أصلا هذه التشريعات لهذه القوانين.
إذا كانت الرقابة على وسائل التواصل غائبة، فهل باعتقادكم أن الدولة قد تتحرك لإيجاد آليات تستطيع من خلالها مراقبة ما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟
نعم، مبدئيا احنا عندنا قانون في العراق لبيع الاعضاء البشريه، قانون رقم 85/86. هذا القانون يتكلم انه يوجد بائع ويوجد مشتري، اكو نوعين من عمليات البيع. هو عمليات البيع التي تجري عبر الخطف للاطفال، عبر الخطف للاشخاص وبيع اعضائهم البشريه، والنوع الثاني هو البيع الذي يتم بين البائع والمشتري برضاه البائع وبموافقه المشتري. القانونين يجب يعني العمليتين يجب أن يتم تحت القانون. الأولى فهي جريمة يحاسب عليها القانون، لأنه أصلاً بالأصل هي عملية خطف ناهيج عن أنه التجارة الإلكترونية، تجارة الأعضاء البشرية عبر المواقع الإلكترونية وترويجها هذه جريمة، لكن بالأساس خطف الشخص وبيع أعضائه هذه أصلاً جريمة. نجي على المرحلة الثانية اللي هي بيع الأعضاء البشرية بين البائع والمشتري. كثير من البائع لأعضائهم البشرية هم أناس محتاجين لأموال لسبب، مثلا أريد أعالج أحد أفراد عائلتي، أريد أسافر، أريد أكون شيء لمستقبلي، فيبيع أحد أعضاء البشرية لمشتري. هذا المشتري وهذا البائع يروحون في مركز صحي، هنا يدخل دور القانون. هل الطبيب الذي سوف يقوم بعملية نقل الأعضاء البشرية سوف يقوم بهذه العملية عبر قانون أو على مسؤولية المركز نفسه؟ التشريع يقول يجب أن يكون هذا المركز أو هذه المستشفى مرخصة ببيع الأعضاء، مرخصة بنقل الأعضاء البشرية أولا، وبوجود عدة أطباء اختصاص ثانيا، وبوجود قانون تشريعي يوقع عليه القاضي لهذه العملية. على أثر هذا التوقيع من هذه المحكمة وهذا القاضي بإمكان الدكتور نقل الأعضاء البشرية. كل هذا الشيء مدى نشوفه حاليا، إحنا موجود على أرض الواقع. كلها يوجد قانون؟ نعم يوجد قانون. يوجد تطبيق القانون؟ لا ما نشوفه. هل يوجد قانون إلكتروني لبيع الأعضاء البشرية إذا حد هذه اللحظة؟ لا، لا يوجد هذا الشيء، لأنه بالأصل التجارة الإلكترونية بشكل عام في العراق هي لا يوجد لها قوانين ضابطة وحاسمة ورادعة. بشكل عام تجارة إلكترونية، أحد أعضاء التجارة الإلكترونية أو أحد مفاصل التجارة الإلكترونية هي تجارة الأعضاء البشرية التي يتم ترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون رقابة دولية يعني، ودون رقابة حكومية بسبب ضعف التشريعات البرلمانية.
هل هناك تقصير من قبل الدولة في هذا الملف خارج نطاق الفضاء الإلكتروني؟
صراحة احنا نعرف انه هذا الموضوع هو من اختصاص وزارة الداخلية، من اختصاص وزارة الصحة، ومن اختصاص الامن الوطني. الى حد الان كمراقبين لوسائل التواصل الاجتماعي مدى نلحظ بالشكل المضبوط والعلني والصحيح رصد هذه الحالات. اي نعم اكو حالة حالتين تم رصدها، واكو حالة حالتين تم تشخيصها. السبب هو التالي: عدم التبليغ من قبل المواطنين لهذه الحكومة، عدم التبليغ للمواطنين بهذه الحالات للحكومة العراقية أو لأي حكومة في أي دولة في رصد هذه الحالات. ليش؟ لأنه غالبا البائع محتاج المبلغ المالي، والمشتري محتاج العضو، محتاج العضو البشري، لهذا يتم برضاة البائع والمشتري. هنا المشكلة اللي يوقع بيها المشتري تحديدا أنه ممكن عملية نقل هذا العضو إذا ما كانت تحت الوصاية الحكومية والطبية بطريقة صحيحة ومباشرة راح يكون نقلها بطريقة خاطئة. يعني أنا من أنقل عضو بشري من هذا الشخص إلي، ممكن أني راح أتخسى وأبتعد عن القانون، راح أروح بمركز غير معروف أو في عيادة غير معروفة أو دكتور غير معروف. هذه العملية راح تؤدي إلى مشاكل في نقل هذا العضو إلي مثلا ككلى أو كأي شيء آخر، فهذا راح يوقع بالمستفيد الأول وهو المتضرر الأول. المستفيد اللي هو المشتري حيكون هو المتضرر الأول. لهذا نحن نحتاج إلى تشريعات برلمانية في هذا الموضوع، ونحتاج إلى قوة في تطبيق هذه التشريعات على أرض الواقع. فإحنا صراحة نشخص أنه أكو ضعف في المجالات الآتية. أول شيء أنه هل يوجد التسليط الضوء الإعلامي الكثير للحديث في هذه الأمور؟ لا. ممكن يصير حالة أو حاكم تسليط الضوء أنه ألقينا قبر على الأعضاء البشرية، وغالبا ما يرتبط هذا المفهوم بمفهوم الخطف. لكن هل يوجد بيع للأعضاء البشرية بعيد عن مفهوم الخطف؟ نعم. هل تم تسليط الضوء إعلاميا عليه؟ لا. لهذا كثير من مواقع التواصل الاجتماعي حاليا تضج بمفهوم، هذا المفهوم أقرب إلى السخرية لكنه واقعي، أنه سوف أبيع كليتي مقابل مبلغ، رح أبيع أحد أعضاء التناسلية مقابل مبلغ. هذه الأفكار تصير مفاهيم عند الشباب، خصوصا في الشباب العراقي، وهذه المفاهيم تكثر في البيئة uneducated people، البيئة الغير مثقفة علميا والغير مثقفة معرفيا. فنحن نحتاج إلى أول شيء التشريعات، ونحتاج إلى الإعلام للتنويه عن هذه التجارة الخطرة وعن مشاكلها. ثالثا، مسألة جدا مهمة أستاذة، نحتاج إلى التأمين الصحي. ليش التأمين الصحي؟ لأنه غالبا شخص اللي يحتاج إلى عضو بشري هو شخص ما يمتلك التأمين الصحي، وإلا لو امتلك التأمين الصحي فهو الدائرة أو الدولة أو الوزارة مسؤولة عن هذا الشيء بالنسبة له. فبما أنه هذا الشخص ما يمتلك التأمين الصحي، راح يروح يتجي إلى شراء عضو بشري من شخص في بيئة مثلا تكون فقيرة مقابل مبلغ معين، وهذه راح نرجع إلى السياقات الغير دستورية والخارجة عن القانون. فنحن نحتاج إلى التأمين الصحي، نحتاج إلى تطبيق القوانين، ونحتاج أصلا إلى سن قوانين جديدة في هذه المسألة، ونحتاج إلى الإعلام. الإعلام ضروري جدا للتوعية والتنبيه في هذه الأمور.
خبير تكنولوجيا المعلومات مصطفى الموسوي، أشكرك جزيل الشكر على هذا اللقاء. الشكر موصول لكم مستمعين الكرام، بإمكانكم دوما الاطلاع على المزيد عبر موقعنا arabic.sputniknews.com.